وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
لما وهن السلطان بايزيد الأول وتقوقع على نفسه رفع الانكشارية ابنه مكانه عليا في الحكم وأروه السلطان والجاه ليبتسم له فيما بعد ويكون صاحب الصوت الرفيع والسلطان العثماني الذي سينقل العاصمة من قديمها إلى ما هي عليه الآن معلنا بداية عصر قوة ونهضة للدولة العثمانية حاضنة الإسلام فصار يحكمها بالهمة والطموح الذي ساعداه في توحيد همه الأكبر وغايته القصوى المتمثلة في توحيد الأمصار والأقاليم الإسلامية غير مرحب بكل من أراد بالدولة العثمانية شرا ممن ينتسب إلى الإسلام والإسلام منه بريء لقد تفطن السلطان سليم الأول لكل مكر يراد أن ينال منه ومن الدولة العثمانية لقد ورث السلطان سليم الأول الحكم وأعداؤها يتربصون بها وبالإسلام الدوائر مما جعل سليم الأول يتحرك كالطير الجريح أو الصقر النبيل يحمي الدولة العثمانية من هذه الجمرات الخبيثة العاملة سرا وجهرا لتقويض بنيان الحق والحقيقة ولم يشغله ذلك عن بناء دولة ذات حضارة كما شيدها أهله وآباؤه من قبل والذين ما تركوا شبرا في الدولة العثمانية إلا وهو يتحدث عن مجدهم التليد فمن هو السلطان سليم الأول وما تفاصيل حكمه وما هي إنجازاته السلطان سليم الأول حاول قبل أن يتولى الحكم أن يتفرد بالحكم لكن كيف يتفرد بالحكم وأبوه السلطان بايزيد حي ويحكم الدولة العثمانية وليس له من الحكم أعني السلطان سليم سوى ولاية طرابزون وابنه سليمان يتولى القرم فذهب إلى ابنه في القرم ثم سير جيشا لمقاتلة جيش الدولة العثمانية ليتولى الحكم فهزم على يد أبيه ثم عفى عنه أبوه لكنه ظل مستمرا يطالب بالحكم حتى تولى الحكم في حياة أبيه وصار سلطانا للدولة العثمانية حينما يتولى السلطان سليم الأول في سنة 918 الموافق سنة 1512 من الميلاد حكم الدولة العثمانية في ذلك الوقت يعني أنه تولى حكم إمبراطورية عظيمة تؤمل نفسها في توسع جغرافي واسع جدا لكن هذا التوسع الجغرافي لم يكن سهلا على السلطان سليم الأول فهناك خصوم له إما أن يكونوا محسوبين على الإسلام كدولة المماليك في مصر والشام أو حتى الصفويين في تبريز أو أن يكونوا أعداء ظاهرين كالأسبان الذين كانوا يهددون الشمال الأفريقي ويهددون أيضا المسلمين الفارين من بلاد الأندلس الذين أدركهم السلطان سليم الأول أو أن يكونوا من البرتغاليين الذين كانوا يهددون البحر الأحمر ويعني ذلك تهديد الدولة الإسلامية في بلاد الحجاز تهديد مكة والمدينة وتهديد وتهديد المقدسات الإسلامية التي كان البرتغاليون يطمحون إلى أن يصلوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس غريبا أن تكون الوحدة سر النجاح والفلاح، وهي التي يبنى بها ساعد الدولة القوي. لقد مكن الله للسلطان سليم الأول من أسباب جعلت الوحدة هدفها الأول، ونبراسا ينير حكمه، مؤسسا عليه دولته العثمانية التي ملأت الآفاق والبلدان وطنت بذكرها الآذان. ضايق بعض اليهود والأرمن الموجودين في اسطنبول بعض المسلمين، ونما علم ذلك إلى السلطان سليم الأول، فأصدر فرمانا عجيبا: من لم يسلم من هؤلاء يجب قتله. فأجبر كثير منهم على الإسلام، ومنهم من اختفى، وضجت اسطنبول والدولة العثمانية بهذا الفرمان الغريب لأنه يخالف تعاليم الإسلام. من الذي يجرؤ على أن يكلم السلطان سليم الأول ويخبره بمخالفة هذا الفرمان لتعاليم الإسلام وتخيير الإنسان بين الإسلام وغيره؟ فرفع الأمر إلى شيخ الإسلام زنبيلي علي مالي أفندي رحمه الله تعالى، وكان رجلا صداعا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. فدخل على السلطان وقال له: أيها السلطان، أحقا ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: بالفرمان الذي أصدرته في حق غير المسلمين. قال: نعم. قال: أيها السلطان، إن هذا يخالف تعاليم الإسلام. قال: علي أفندي، إنك تتدخل في السياسة، يريد أن يفصل الدين عن السياسة. فقال له هذا العالم الجليل زنبيلي علي مالي أفندي: أيها السلطان، إن صنعك هذا يخالف ما عليه آباؤك وأجدادك من مخالفة أمر دين الله عز وجل، فهم ما كانوا يجرؤون على ما تجرأت عليه اليوم. وإني أيها السلطان، إن لم أرك ترجع عما أنت عليه سأصدر فتوى بخلعك، لأن الأمر كان مرهونا بفتوى شيخ الإسلام، تنصيب السلطان أو خلعه. فلما رأى السلطان سليم الأول هذا الأمر استكان وخضع لشيخ الإسلام زنبيلي علي مالي أفندي، وهي في نفس المقام كما أنها تحسب لشيخ الإسلام فهي تحسب للسلطان سليم الأول، لخوفه من الله أولا ثم لإذعانه لشيخ الإسلام. قرر العقلاء قديما أن العدو الحقيقي هو من يعرف عن عدوه كل شيء، وأن الواجب أن يحذر من هذا العدو، وهو الذي صنعه السلطان سليم الأول، والذي تمكن من القضاء على كل القوى التي أرادت به وبالإسلام شرا لما كان عارفا بها وبحقيقة ما كانت تصبو إليه. من أعظم ما صنعه السلطان سليم الأول في سنة 982 من الهجرة الموافق سنة 1487 من الميلاد، أنه بدأ يتجهز بحملاته العسكرية العظيمة ضد أي عنوان يهدد الدولة العثمانية. وكان من أعظم ما كان يخشاه السلطان سليم الأول الصفويون، الذين كانوا يريدون أن يكبحوا جماح الدولة العثمانية وأن يحيلوا دون امتدادها الجغرافي. ولذلك بدأ بالاستعداد لمواجهتهم في قاعدتهم تبريز في إيران اليوم. وهذه المنطقة تبريز وما جاورها إلى أذربيجان كانت تتبع الإمبراطورية الصفوية، إن كان يصلح أن نسميها إمبراطورية لأنها كان لها توسع حتى في بعض الدول العربية كما دخلت بغداد وبصرة ونواحيها. فجهز سليم الأول هذه الحملة الشهيرة، واستطاع فعلا أن يقضي على الصفويين الذين كانوا يسكنون في الأناضول خشية أن يغدروا به، إلى أن وصل إلى تبريز عاصمة الدولة الصفوية وقضى على وجودهم السياسي في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك توجه إلى أذربيجان حتى دانت له هذه المدن كلها بالطاعة، ثم حال دون استقراره في تبريز وما جاورها البرد القارس، فرجع السلطان سليم الأول مرة أخرى إلى عاصمة الدولة العثمانية. لقد كنت أتنقل في كثير من المدن التي كانت خاضعة لسلطان الدولة العثمانية، حتى في الدول العربية تنقلت بين مصر وتونس والحجاز والشام وغيرها من البلدان العربية التي خضعت لحكم الدولة العثمانية إبان حكم السلطان سليم الأول، فرأيت من آثار العثمانيين في طبائع الناس وعاداتهم وتقاليدهم ولسانهم قبل أن أرى ماثلا ذلك في تلك الحضارة الشاهقة. فهذه الجوامع في مصر وفي الحجاز تحدثنا عن السلطان سليم الأول الذي ضم هذه الأقاليم العربية لتكون خاضعة لحكم الدولة العثمانية، وما زالت آثار تلك الجوامع ومدارسها وأربطتها وزواياها ماثلة إلى اليوم لتخبر أن سلطان سليم الأول وحكم الدولة العثمانية أثر تأثيرا بالغا في العقل العربي حتى جعله يعنى بأمر الحضارة الإسلامية والعناية بها. المماليك كان لهم دور كبير في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم الإسلامي، بدءا من صد عدوان التتار، ثم صد عدوان الروم، ثم محاولة إعادة هيبة الدولة العباسية بعد سقوطها في بغداد، ومبايعة الخليفة بعد 3 سنين هنا في بغداد. للمماليك دور عظيم أيضا في الجانب العلمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغير ذلك من العوامل المهمة التي أثرت التاريخ الإسلامي في عهد المماليك. لكن المماليك في آخر عهدهم بدأ الضعف يسري إليهم مع قوة العثمانيين هناك، فكان من أعظم الإنجازات التي حققها السلطان سليم الأول محاولة التفكير في ضم مصر للدولة العثمانية، واستطاع فعلا أن يكون جيشا قويا في سنة 922 وأن يتوجه إلى الشام التي كانت خاضعة لحكم المماليك وأن يخضعها له، ثم بدأ بالدخول إلى أرض مصر واستطاع أن ينتصر على المماليك في المعركة المشهورة في العباسية اليوم في سنة 923. وبدأ تاريخ العثمانيين يبدأ في العالم العربي من هذا المكان هنا في جامع الأزهر الذي تحول منذ سنة 923 إلى جامع له ذكر كبير جدا في تاريخ الدولة العثمانية. لم يكن أمر دخول العرب عند العثمانيين أمرا بسيطا جدا، ولذلك قام الشريف بركات بإرسال ابنه مباشرة للسلطان سليم الأول هنا في مصر وبايعه، ودخلت الحجاز بعد ذلك في مصر في 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 الدولة العثمانية، وأعطى السلطان سليم الأول بعض الهدايا ومنها بعض الآثار عن التي انتقلت إلى الأشراف عبر الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم كرداء ثوبه أو شعره أو غير ذلك من التي ما زال محتفظا بها. لكن العثمانيين أدركوا أهمية العالم العربي بالنسبة لهم في دخول كثير من الأقاليم في حكم الدولة العثمانية، ومع ذلك لم يحسن العثمانيون كثيرا للأزهر. الأزهر له تاريخ ناصع في عبر التاريخ الإسلامي، لكنه منذ دخول العثمانيين انتقلت الزعامة العلمية والمدرسة الثقافية للعالم الإسلامي إلى إسطنبول، فبدأ يضعف دور الأزهر. التاريخ الذي نعرفه عن الأزهر صار مغيبا تقريبا في عهد العثمانيين، لم يكن في عهد السلطان سليم الأول كثيرا لكنه جاء بعد ذلك، ولذلك لم يكن للأزهر تاريخ يذكر كثيرا عنه. وإن كان بعد ذلك لا سيما بعد الحملة الفرنسية على مصر وبعد أن استعادت مصر هيبتها وبدأ ذكر الأزهر يعلو في السماء، صار العثمانيون يعرفون قيمة الأزهر. لا شك أنه بعد هذا العهد، بعد دخول الدول العربية في الدولة العثمانية، شكل العرب بعد ذلك قوة ضاربة في الجيش العثماني وفي الحياة السياسية العثمانية،
وصارت هناك العديد من الولايات التي تتبع الدولة العثمانية.
لقد استطاعت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول ومن كان قبله أن تفرض هيبتها وسلطانها على الأمم كلها، واستطاعت أن توجب على كل الدول أن تكسب مودتها وتسعى إلى الإصلاح وإدامة الود بينها. إن هذه الرسالة نبعثها إلى أممنا العربية والإسلامية اليوم. لا يمكن أن يحترمنا العالم ولا أن تقدرنا الدنيا ونحن نلتحف تحت عباءتهم. المغلوب يا سادة يحاكي لغة الغالب، المغلوب يا سادة يحاكي لغة الغالب، المغلوب يا سادة يحاكي لغة الغالب. فلم تجبرونا على أن نحاكي غيرنا؟ لم تجبرونا على أن نترك هويتنا الإسلامية والعربية وأن نذهب إلى الغرب سريعا حتى نفقد هويتنا ونصاب بالانهزامية النفسية؟ فلنشحذ همتنا في نفوسنا ولنوقد ذلك الطموح والاعتزاز بالهوية العربية والإسلامية، ولنجتمع جميعا نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لنكون يدا واحدة. فإذا كنا كذلك فإن الله سيكسبنا عزا ومجدا وفخرا، ولنهرب من كل عرق أو حضارة لا يراد منها أن تكون كلمة الله هي العليا. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدي.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراني